أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الفصل الثاني في انقسامات العلة، وهذا الفصل كما هو واضح من عنوانه ليس مشتملا على مسألة تصديقية جرى فيها النقد والإبرام والأدلة، إنما هي تقسيمات. طبعا بعض الأقسام من هذه شكك في وجودها كالعلة القريبة والبعيدة، فمثلا قد يقال بالنسبة لبعض الفلسفات أو بعض المباني أنه لا وجود لعلة بعيدة، كل العلة هي علة قريبة فقط وهي الواجب، أما ما سوى الواجب أصلا ليس بعلة مثلا. ففي تشكيك في بعض مصادق الأقسام. أما أصل التقسيم فهو ليس مسألة تصديقية، ولذلك فإن البحث في هذا الفصل هو بحث تقسيمي وتصوري، والمصنف قد ذكر 6 أقسام أو 6 تقسيمات لعلة نمر عليها بعد اتضاح أن المسألة ليست تصديقية أو ليست مشتملة على مسألة ذات موضوع ومحمول. الأمر الأول في انقسام العلة إلى تامة وناقصة، هذا صار واضح، يعني نحن من أول ما نفتح الحوزة بنعرف شو علة تامة وعلة ناقصة. العلة التامة هي ما تكفي أو ما يكفي وجودها لوجود المعلول، بخلاف العلة الناقصة التي لا تكفي لوجود المعلول إلا بانضمام ما سواها إليها حتى يوجد المعلول. ومن هنا قيل أن هناك أمر تشترك فيه العلة التامة والناقصة، وأمر تفترق فيه العلة التامة عن العلة الناقصة. فالمشترك بين العلة التامة والناقصة هو أن المعلول عدم عند عدمها، فالمعلول عدم عند عدم العلة التامة، والمعلول عدم عند عدم العلة الناقصة أيضا. فمع عدم وجود العلة التامة لا يتحقق المعلول، وهذا واضح، لأن المعلول هو ما يتوقف وجوده على علته، فمع عدم العلة بتمامها لا يتحقق المعلول، فالمعلول عدم عند عدم علته التامة. أما كون المعلول أيضا معدوما عند عدم علته الناقصة فأيضا أمره واضح، لأن العلة الناقصة جزء العلة، ومع عدم جزء العلة لا يتحقق الكل الذي هو العلة التامة. مع عدم الجزء يكون الكل عدما معدوما، فإذا انعدمت العلة الناقصة انعدمت العلة التامة، لأن العلة الناقصة جزء للعلة التامة، ولذلك يقال إن المعلول عدم عند عدم علته الناقصة. فهذا الحكم يشترك فيه أو تشترك فيه العلة التامة مع العلة الناقصة، أن المعلول يعدم مع انعدام العلة سواء أكانت تامة أو ناقصة. مقابل بقاء ليش؟ طبعا، وإلا كانت معاش صارت علة، صارت معدة، صارت معاش صارت علة، معاش صارت علة حقيقية، صارت علة معدة، هي أحد الأمور التي ستأتي كالأب للابن مثلا. جاي، هذا بالنسبة إلى العلة التامة والناقصة، الأمر المشترك بينهما. أما الأمر الذي تفترق فيه العلة التامة عن العلة الناقصة هو أن بوجودها يوجد المعلول، بخلاف العلة الناقصة أنه ليس بالضرورة بوجودها يوجد المعلول. لنفترض أن المعلول يتوقف على 4 أمور، تحققت 3 أمور ولم يتحقق الأمر الرابع لا يتحقق المعلول، هذا قصدنا المعلول عدم عند عدم علته الناقصة. وليس إذا تحقق الأمر الرابع بالضرورة تحقق المعلول، فإذن المعلول يجب وجوده عند علته التامة ولا يجب وجوده بالضرورة عند علته الناقصة. هذا هو الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة، والأمر واضح في الفرق بين العلة التامة والناقصة. قال المصنف: تنقسم العلة إلى تامة وناقصة، فإنها إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد. طبعا لا يبقى تحليلا، وإلا المعلول لا ينفصل زمانا عن علته، وهي العلة التامة. فالعلة التامة هي كل ما يتوقف عليه وجود المعلول. وإما أن تشتمل العلة، معنى العلة، على البعض دون الجميع، وهي العلة الناقصة، وتفترقان. فإذا الفرق بين العلة التامة والناقصة أن العلة التامة إذا وجدت وجب وجود المعلول، أما العلة الناقصة إذا وجدت ليس بالضرورة يجب وجود المعلول. وتفترقان من حيث أن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، يلزم بالضرورة. جزء أخير شو يعني؟ ليش اسمه أخير؟ زمانا؟ الجزء الأخير، كلمة جزء أخير مش موجود بالفلسفة، هذه بالأصول بندرسها جزء أخير، لأنه عندنا ترتيب زمن. أنا عندي معلول وعندي أربعة أجزاء، ما في أول وثاني وأخير، في عندي أجزاء. هالأجزاء يا بتتحقق كلها بينوجد المعلول، يا ما بتتحقق كلها ما بينوجد المعلول. هذه كل القصة، عرفت كيف؟ أما إذا بدك تحلل تقول جزء أخير، معناتها جزء الأول وجد، الثاني وجد، الثالث وجد، الرابع وجد. الجزء الأخير مش بوجوده وجد المعلول، بانضمامه إلى الكل تحقق التام فوجد المعلول، مش هو اللي بوجوده وجد المعلول. جيد. ومن عدمها عدمه. والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، لا يلزم، ولكن يلزم من عدمها عدم المعلول. هذا الأمر واضح. هذا بالنسبة إلى تقسيم العلة إلى تامة وناقصة. بعض الشراح أصلا ما شرحها لوضوحها، كتير بنستعملها نحن بالعلوم يعني الحوزوية، كتير يعني تجري على الألسن، العلة التامة والعلة الناقصة. هذا هو الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة. العلة التامة بوجودها يجب وجود المعلول، أما العلة الناقصة لا يجب بوجودها وجود المعلول، وإن اشتركا في قضية أنه بعدم أحدهما ينعدم المعلول، لا يتحقق له وجود. الأمر الثاني في تقسيم العلة إلى واحدة وكثيرة. المقصود من هذا التقسيم، هون المصنف ما بسط الكلام، أنا هون بدي أحكي. المقصود من تقسيم العلة إلى واحدة وكثيرة، الكثيرة بنحو البدل، بنحو البدل. يعني مثلا الحرارة لها علل كثيرة، إما النار، إما الاحتكاك، إما شعاع الشمس. المقصود من الكثرة في العلل هنا البدائل. يعني هذا المعلول الذي هو الحرارة قد يتحقق من علة هي النار، وقد يتحقق من علة أخرى هي الاحتكاك، قد يتحقق من علة ثالثة هي شعاع الشمس مثلا. فالمقصود من كثرة العلل هنا ليست الكثرة الداخلية، يعني تركب العلة، لأنه سيأتي تقسيم العلة إلى بسيطة ومركبة. الكثرة إما كثرة داخلية نسميها التركب، إما كثرة خارجية، يعني علة 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 علة. المقصود من تقسيم العلة إلى واحدة وكثيرة، المقصود إما أن يكون المعلول له علة واحدة منحصرة، يعني هذا المعلول تنحصر علته بعلة واحدة ما إلى بديل، بخلاف العلل الكثيرة. المقصود من كثرة العلل للمعلول أن يكون للمعلول بدائل، بدائل. ألف معلول، إما أن يتحقق ألف بعلة هي باء، أو يتحقق ألف بعلة أخرى هي جيم، حتى لو باء مش موجودة أصلا. هذا المعنى الواضح للعلة الكثيرة والواحدة. ولكن هنا تفصيل مهم جدا، أن المعلول هن دقيق ومع منيح، لأنه هذا اللي بدي أذكره يدخل جدا في براهين التوحيد. أن المعلول تارة يكون معلولا شخصيا، وتارة ننظر إلى المعلول كطبيعي المعلول، يعني النوع. المعلول الشخصي يعني هذه النار، المعلول شخصي، نتكلم عن واحد بالشخص، هذه النار. المعلول النوعي طبيعي النار. النار لها علل كثيرة. ذكروا أن تقسيم العلة إلى واحدة وكثيرة بمعنى أن لمعلول واحد عدة علل على نحو البدل، هذا في المعلول النوعي، يعني نوع النار لها عدة علل، نوع مثلا الحرارة لها عدة علل، يعني الحرارة كطبيعة إما أن تأتي من النار، إما أن تأتي من الاحتكاك، إما ولكن هل يمكن لشخص النار أن يكون له علل كثيرة؟ قالوا مستحيل. شخص ها؟ قالوا لا يمكن أن يكون لعلة واحدة بالوحدة الشخصية علل كثيرة. تفتوا. ولذلك تقسيم العلة إلى واحدة وكثيرة ناظر إلى الوحدة النوعية، إلى المعلول النوعي، يعني طبيعي النار إما أن يتحقق من ألف أو باء أو جيم، ولكن شخص النار، هذه النار لا يمكن أن يكون إلا لها إلا واحدة، شخص النار هذه التي لها وحدة شخصية. هلا في هذه تاني ما قلناش عليها، فيه هذه النار لا يكون لها إلا واحدة، ولا يمكن، دقيقوا بالاصطلاح، ولا يمكن توارد علتين مستقلتين تامتين على معلول شخصي واحد. ما في يكون عندي علتان بفيدوا نفس المعلول الشخصي. ليش يا حزرك؟ من بدء؟ تفضل شيخ. أحسنت، في أحسن، تفضل. معتبر أن إحنا مسلمين إنه اثنينات المستقلين عن بعض تامين، أو صار الواحد كثيرا، هذه أوجدته، هي أوجدته اللي هو مرتين، يعني محاذير متعددة أقاموا لها براهين متعددة، يعني ولذلك قيل أن الواحد بالشخص لا يكون له علتان تامتان. في براهين، براهين مثل ما ذكر الشيخ، خلف فرض أنه واحد، تحصيل الحاصل أنه العلة الأولى أوجدته، طب العلة الثانية شو بدها تعمل؟ ما هو موجود مثلا، أو قالوا أنه طب ما العلة الأولى لما أوجدته صار واجبا بالغير، والواجب بالغير ما بده علة، هو واجب بالغير، خلاص صار واجب بالغير، يعني علته أخرجته، فالعلة الثانية تتعطل، ما بتصير اسم علة، ما عاد صاروا علتان، صاروا اثنيناتهم جزء علة واحدة. عرفت كيف؟ عشان هيك قالوا شرط هذه القاعدة اثنان، أن تكون العلتان مستقلتين، وأن تكون المعلول، أن يكون المعلول شخصيا. هذه، وهذا الدليل ببحث بالطبيعيات تارة أو بالإلهيات تارة أخرى بيثبت أن العالم واحد بالشخص. فإذا كان العالم واحد بالشخص يمكن يكون فيه له علتان؟ بقولوا لا، لهذه القاعدة، فثبت التوحيد. أحد براهين التوحيد برهان التوارد، بقولوا له هو استحالة توارد علتين تامتين على معلول واحد. طب إذا أثبتنا أن العالم برمته واحد له وحدة شخصية، ليس متفرقا، ليس مشتتا، له وحدة شخصية، فالعلة واحدة، فبيثبت التوحيد ببرهان التوارد. عرفت كيف؟ والبعض قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا إشارة إلى برهان التوارد، لأنه علتان يستحيل أن يجتمعان مع معلول واحد، هذا معنى فسدتا، وغيره وغيره من الأمور. بعض هلأ في إشياتين مهم. فإذا انقسام العلة إلى واحدة وكثيرة، مثلا كمان إذا بدي أعطيكم إشارة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سماوات وأرض كلهم إذا جمع غير عاقل لازم يقول هذه، إنه هذه الأمور صح؟ إذا عاقل يقول هؤلاء ما خلقت هؤلاء، هلا التقدير هو يحتاج التقدير بده مبرر، بس اذا نحن قادرين نفسرها برا التقدير لا يلجأ الى التقدير الا مع العجز عن التفسير. صحيح؟ ليش بدي قدر انا اذا قادر افسرها؟ هذا لا، هذه اشاره، مش عم نستدل بالفلسفه، ما بنستدل هيك. هذه اشاره انه لا، هذا اشاره الى ان العالم برمته واحد بالشخص، واقاموا ادله، اقاموا ادله بالطبيعيات على ان العالم واحد بالشخص، واستدلوا منا على التوحيد. أحسنت، هذه أحد الأمور اللي ذكروا أنه ما في عنا إمكان بالقياس، كله وجوب بالقياس على أي حال، على أي حال. فإذا أما المعلول النوعي فيمكن أن يكون له علل كثيرة على نحو البدل كما ذكرت بالنسبة لطبيعي النار، وهذا ما أشار إليه صدر المتألهين، قال في أن المعلول الواحد هل يستند إلى علل كثيرة أم الواحد، أما الواحد الشخصي فمن المستحيل كذا كذا، وأما الواحد النوعي فالصحيح جواز استناده إلى المتعدد كالحرارة الواقعة إحدى كذا، إما بالحركة أو بالشعاع أو إلى آخره. هذا التقسيم كثير نقطة مهمة، وتنقسم، قال المصنف، وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة، واكتفى بهذا الكلام فقط، إلى الواحدة والكثيرة، واللي ذكرناه كثير مهم، الكثيرة في المعلول النوعي مش بالمعلول الشخصي. الأمر الثالث في انقسام العلة إلى بسيطة ومركبة، وحتى نعرف العلل البسيطة والمركبة أو كون العلة بسيطة أو مركبة لابد من معرفة أنواع البسائط وأنواع المركبات. العلاقة، التقابل بين المركب والبسيط هو تقابل الملكة والعدم، فتنقسم بانقساماته، بمعنى كل أقسام المركب يقابلها أقسام للبسيط. وذكروا أن المركب على ثلاثة أنواع، إما مركب خارجا، إما مركب عقلا بسيط خارجا، يعني من جنس وفصل مركب عقلا، أو بسيط عقلا وخارجا، وإما مركب تحليلا يقابله البسيط التحليل. بعبارة أخرى، عندي مركب خارجا يقابله شو؟ البسيط خارجا. عندي مركب عقلا يقابله البسيط عقلا. عندي المركب تحليلا يقابله البسيط تحليلا. هذه ثلاثة. المركب عقل، المركب خارجا كالأجسام المركبة من المادة والصورة، لأن المادة والصورة تركيب خارجي، تركيب خارجي، في مادة في صورة، في حيثية قوة حيثية فعل، في جوهر هو القوة وجوهر هو الفعل في الخارج، فهذا تركيب خارجي. طبعا فيك تمثل المركبات الخارجية بشيء واضح كمان، بس التركيب الخارجي هو كالتركيب من المادة والصورة. مقابل التركيب الخارجي البسيط الخارجي، البسيط الخارجي اللي هو غير المركب من المادة والصورة كالعقل، المجردات، الجسم الطبيعي. انت ما في عندك بالخارج جسم طبيعي الا بماده وصوره، الجسم الطبيعي ماده وصوره، لا مركب خارجا، لانه الماده جوهر والصوره جوهر، بس الفرق انه هن دائما متلازمان في الوجود. بس بيصيروا هن جوهران، فهذا بيصير مركبا خارجيا، بخلاف العقل المجرد ما في مادة وما في صورة، مش مركب من جوهران، هو جوهر قائم بنفسه. عرفت كيف؟ فالبسيط كالعقل بسيط خارجا. ومن البسائط الخارجية أيضا الأعراض كاللون، اللون مش مركب من مادة وصورة إلا صار جسم. الأعراض مرقت معنا على فكرة هذه سابقا، نحن الأعراض مش مركبة من مادة وصورة، اللون مش مركب من مادة وصورة، إذا كان اللون مركب من مادة وصورة صار جسم. فالبسائط الخارجية كالعقول المجردة وكالأعراض، نفس أيضا مجردة طبعا. جاي فالجوهر، أنواع الجوهر منه ما هو مركب خارجا ومنه ما هو بسيط خارجا، جوهر جنس عالي. الجوهر البسيط خارجا هو العقل مثلا، الجوهر البسيط خارجا كالأعراض، عفوا الجوهر المركب خارجا كالجسم مركب من مادة وصورة. هذا بالنسبة إلى البسيط خارجا والمركب خارجا. أما المركب عقلا، هلأ طبيعة الحال كل مركب خارجي مركب عقلي، المركب عقلا يعني المركب من جنس وفصل، المركب من الجنس والفصل كالأعراض، الأعراض مركبة من جنس وفصل، اللون له جنس وله فصل، أن جنسه أنه كيف مبصر مثلا، له جنس وله فصل العرض، فله فهو مركب عقلا وإن كان بسيطا خارجا، هو مركب عقلا. مرقت معنا إذا بتذكروا سابقا لما كنا عم نحكي بالمادة والصورة العقليتين، كيف إنه الأعراض مش مركبين برا من مادة وصورة، بس العقل يلاحظ المشتركات مثلا بين الألوان فيجعل لها جنسا عقليا، بخلاف الجواهر التي ينتزع الجنس من المادة الخارجية، بصير عندي مادة عقلية بصير عندي جنس. أما الأعراض لا، الأعراض ما في مادة وصورة برا، بس العقل يعتبر لها جنسا مادة وصورة عقليتين. فالأعراض لها مادة وصورة عقلية، بمعنى لها جنس وفصل أعراض، فهي مركبة عقلا وإن كانت بسيطة خارجا. أما البسيط عقلا غير المركب من جنس وفصل، شو هو غير المركب من الجنس والفصل؟ الأجناس العالية. فالبسيط عقلا هو الأجناس العالية غير مركب من جنس وفصل. أما المركب تحليلا، المقصود من التركيب التحليلي هو التركيب من الوجود والماهية، بيعبروا عنه بعض الأحيان من الوجود والعدم، يعني من من الحد والمحدود، يعني من الوجدان والفقدان، كلها تعبيرات، وهو بسموه شر التراكيب، التركيب من الوجود والماهية، لأن كل ما سوى الواجب، كل ما سوى الواجب مركب تحليلا من الوجود والماهية، تحليلا من الوجود والماهية. أما الواجب فهو بسيط تحليلا، يعني غير مركب من وجود وماهية، لأنه لا ماهية له. فالواجب بسيط خارجا وعقلا وتحليلا، هو أبسط البسائط. أما كل الماهيات من الجواهر والأعراض والعقول فهي مركبة من وجود وماهية، فهي ليست بسيطة على كل حال. العقل بسيط خارجا وبسيط مثلا بسيط، أو لنفترض قد يفرض شيء بسيط عقلا وخارجا، ولكن هو غير بسيط تحليلا لأنه مركب من وجود وماهية. جنس أحسن، فالمجرد شو هني مركبين تحليلا، مركبين من وجود وماهية، إلهم ماهية لأنه وجود محدود، العقل ماهية ماشي المحدود. هلأ المحدود بماهيته بذاتياته الخاصة مثل العقل، مش الجوهر ينقسم إلى عقل، العقل يعني ماهية، ماهية. فالكل ما سوى الواجب له ماهية، كل ما سوى الواجب، هلأ العرفاء عندهم حكيتين، كل ما سوى الواجب له ماهية، كل ما سوى الواجب له ماهية، لأنه له حد، هو محدود بحد وجود معين، وقلنا أن الماهية هي حد الوجود، فش إلا الواجب سبحانه لا ماهية له، فهو بسيط تحليلا، وجوده إنيته، ماهيته إنيته. كيف العقل مركب من جنس وفصل، يعني أجزاء المركب العقلي جنس وفصل. أما المركب التحليلي مش عم نحكي عن جنس وفصل، نحكي عن وجود وماهية، عن حد ومحدود، لا يقل جنس والفصل حد ومحدود. بس لك الواجب لا، الفرق لاحظ أجزاء المركب العقلي، هذا مصطلح بالنهاية، مش كلهم بالذهن صح، بس نحن هناك مصطلح. البسيط العقلي هو غير المركب من جنس وفصل، ماشي الحال، المركب العقلي مركب من جنس وفصل، الجنس والفصل مش هني واحد حد للتاني، حد ومحدود، مش وجود وماهية. أما المركب التحليلي نحن عم نحكي عن وجود وماهية، يعني عن شيء عدمي وشيء وجودي، عن فقدان ووجدان، هذا التحليلي. لأنه نحن حكينا ببداية بحث الأصالة إنه المتحقق في الخارج واحد ولكن العقل ينتزع الماهية لأنها الحاد. مركب التحليلي يعني العقل يحلل الحقيقة الواحدة إلى شيئين، ماهية ووجود. أما بالمركب العقلي ما مش عم بحكي عن ماهية ووجود، عم بحكي عن أمرين اثنينات حققوا هذا الموجود، أما الماهية مش هي التي حققت الموجود. هذا هو الفرق إذن بين البسيط التحليلي والبسيط والمركب التحليلي. كل ما سوى الواجب مركب تحليلي لأنه في ماهية. قال المصنف: وتنقسم أيضا إلى العلة البسيطة وهي ما لا جزء لها، والمركبة وهي بخلافها. والبسيطة إما بسيطة بحسب الخارج كالعقل المجرد والأعراض، أعراض بسائط خارجية مثل اللون غير مركب من مادة وصور، وإما بحسب العقل، يعني إما هي بسيطة عقلا وهي ما لا تركب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس وفصل. هذا البسيط عقلا يعني غير المركب من جنس وفصل. ما أعطى مثال شو الغير مركب اللي هي الأجناس العالية. المركب الخارج هو المركب من مادة وصورة. هذا عمل لك البسيط عقلا ولا عقلا من جنس وفصل. يعني عم بيقول لك لك العبارة، فهمت عليك أنت، عندك مركب خارجي ومركب عقلي، بسيط خارجي وبسيط عقلي. البسيط العقلي هو اللي مش مركب عقلا ومش مركب خارجا بطريق أول. عرفت كيف؟ البسيط العقلي هو غير المركب خارجا من مادة وصورة ولا مركب عقلا من جنس وفصل. لاحظت؟ وأبسط البسائط ما لم يتركب من وجود وماهية، اللي هذا بسموه التركيب التحليلي، من وجود وماهية، من وجدان وفقدان، من حد ومحدود، وهو الواجب عز اسمه. طبعا المركب الخارجي مركب عقلي. ليش المركب الخارجي مركب عقلي؟ مرق ومعنى. لأنه الأحسن المركب الخارجي مركب عقلي، البسيط الخارجي إما بسيط عقلي أو مركب عقلي. الأعراض بسائط خارجي بس مركب عقلا من جنس وفصل. العقل بسيط مثلا، أو الأجناس العالية بسيطة خارجا بس هي بسيطة أيضا عقلا. لا الجوهر كالعقل بسيط خارجا وعقلا. يعني العقل هو غير مركب من جنس وفاصل، او الجوهر اللي هو جنس عالي، الجوهر اللي هو جنس عالي غير مركب من جنس وفاصل، فهو بسيط عقل.
خارجا الجوهر ما بيوجد الا بافراد،
فهو بسيط خارجا. بس تحكي بانواع الجواهر بتحكي بالمركب الخارجي. انواع الجواهر اللي هي الجسم، جاي. وقلنا التركيب التحليلي من وجود وماهي، ممتاز. الأمر الثالث في انقسام العلة إلى بسيطة ومركبة، حكينا إلى قريبة وبعيدة. الانقسام العلة إلى قريب وبعيد أيضا هذا التقسيم هو تقسيم وقع محل خلاف على فكرة. يعني الحكم المتعارية بتناقش، ما بتقبل بالعلل البعيدة. يعني المشاء بيقولوا الله علة بعيدة للعالم. ليش علة بعيدة؟ طبعا هذا اصطلاح مش انتقاصي. ليش علة بعيدة؟ لأنه يوجد العالم بوسائط، في وسائط للفيض، في وسائط، ففي واسطة لحتى توصل التأثير. فالعلل القريبة هي التي تفعل وتؤثر من دون وسائط، مباشرة يأتي الفعل، كالحرارة والنار. النار تؤثر الحرارة مباشرة من دون واسطة. هناك علل تؤثر في فعل ما في معلولها، يعني توجد هذا المعلول ولكن لا بالمباشرة بل بالوسائط. شبهوها مثل النفس. النفس إذا بدأت تكتب لا تكتب النفس إلا بأن يمر فعلها من الإرادة إلى القوى إلى العضلات إلى تحريك الإصبع مثلا. فالنفس لها آلات، لها وسائط لفعلها، لها آلات. مثلا لا تكتب النفس اللي هي الفاعل الحقيقي، لا تكتب إلا بآلة اليد. أو الكلام مثلا، الواحد لما بده يحكي كلمة النفس تؤثر في الأوتار الصوتية مثلا كي يتكلم الإنسان. فالنفس هي علة علة الكلام مثلا. فالعلة البعيدة بيقولوا لها علة العلة أو علة علة العلة. أما العلة القريبة دغري هي العلة المباشرة. فالفرق بين العلة القريبة والعلة البعيدة أن العلة القريبة تؤثر في مؤثرها أو في المتأثر بها بلا واسطة، بخلاف العلة البعيدة تحتاج إلى وسائط. وسائط، هذه الوسائط تكون عللها تفتو، هذه الوسائط تكون علل حقيقية، مش معدة، مش علة معدة مثل ما بده يجي. علة يعني عندي علة حقيقية توجد المعلول، وعلة حقيقية توجد علة المعلول. هذه العلة الحقيقية اللي هي علة العلة تسمى العلة البعيدة. بس الفكرة المركزية اللي بكون تعرفوها شو، انه العلة اللي بالنص علة حقيقية عند القائل بها. صدر المتألهين يرى كل ما سوى الواجب وجود رابط، شو وجود رابط مثل ما حكينا، فلا يكون علة حقيقية لا يفيد الوجود. فما في إلا الله علة قريبة، ما في علة بعيدة. كل ما سوى الواجب هي معدات وليست علل. معدات مثل ما نجي نحكي هلأ بالعلة المعدة اللي هي مش علة حقيقية. أما ابن سينا لا، ابن سينا بقول في علل بعيدة وعلل قريبة، يعني في علل متوسطة توجد وعلى البعيد توجد الموجد. تعرفوا الفرق بين هاد الشغلتان؟ مولى صدر أنكر العلة البعيدة، قال ما فيش اسمه علة بعيدة، الواجب هو العلة، ما سواه ليس علة، ليس علة. فهذا الموضوع هو فرق ضارب 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 هيك بالأرض وبالعمق في حل شبهات العدل الإلهي والجبر والتفويض. لأنه كيف حلوا المشاء الجبر والتفويض؟ قالوا أنا علة فعلي، أنا المريد المختار علة فعلي، والله علة علة فعلي لأنه هو خالقي وخالق إرادتي، فهو علة العلة. فحلوا، قالوا ما في مشكلة بالعلة الطولية، حلوا شبهات الجبر والتفويض. كيف حل شبهات الجبر والتفويض ابن سينا هاك؟ قال أنا علة الفعل الاختياري، أني علة الفعل، أني علة حقيقية للفعل الاختيار، فأني مش مجبر لأني علة حقيقية للفعل الاختيار. والواجب هو علتي، يعني هو مفيد وجودي وشؤون وجودي، وما في مشكلة بالعلل الطولية. ما اسمه جبر العلل الطولية؟ بيكون في جبر لما يكون في علتان بالعرض عم يتنازعوا على فعل واحد، بس بالعلل الطولية ما اسمه جبر. فحل مشكلة الجبر والتفويض المشاء بالعلل البعيدة والعلل القريبة. إجا مولى صدرة قال له ما في إلا الواجب علة، ما سواه معد. طيب شو منعمل؟ يعني صار في جبر؟ لا، نتركها لوقت، إنه ما في عنده علة بعيدة وعلة قريبة. فكيف حل شبهة الجبر والتفويض إذا الله بس هو الفاعل؟ ما في لا فاعل إلا الله على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة لا فاعل إلا الله. ابن سينا لا، بقول أنا فاعل بالحقيقة لأنني علة لفعلي، والله علة بعيدة لفعلي. طب مولى صدر أنكر العلة القريبة والبعيدة، طب كيف حل شبهة الجبر والتفويض؟ في حل أعمق نوكله إلى محله إن شاء الله، بيمرق معنا بالصفات، يعني ممكن يمرق معنا. طيب هذا تقسيم العلة إلى قريبة وبعيدة. مصنف قال وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة، والقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها، والبعيدة بخلافها كعلة العلة. هذا فقط. طيب بدي أسألكم سؤال وروحوا فتشوا. قال المصنف ما لا واسطة. هناك بحث عند الحكماء بالكتب الأساسية بتشوفوا فرق بين الواسطة والآلة. قلنا أني أحيانا كنت عم أعبر تعبيرا، قلت أحيانا العلة تحتاج إلى آلة لتفعل، ومرة عم أعبر أحيانا العلة تحتاج إلى واسطة لتفعل، وعبرنا عن وسائط الفيض بوسائط الفيض، لا يعبر عنهم بآلات الفيض. ماشي الحال؟ شو الفرق بين الواسطة والآلة؟ فكر، فكروا وبحثوا لأنه بيأثر هذا بالبحث. جاي هو قال ما لا واسطة هو تعبيره دقيق. أما الأمر الخامس في تقسيم العلة إلى داخلية وخارجية، وهو يعني أم الباب مثل ما بيقولوا هذا التقسيم، وكثير من المصنفين ابتدأوا بهذا التقسيم وبعض ما ذكر غيره، وهو تقسيم العلة إلى العلل الأربعة: العلة الصورية والعلة المادية والعلة الفاعلية والعلة الغائية. وين مرق معكم هذا؟ مش بالفلسفة، مرق معكم بمادة درسينا قبل تقسيم العلل إلى أربعة علل. لا لا بالمنط، وين بالمنط؟ مين بيتذكر؟ بالبرهان، لما حكى انه الحد الاوسط اما هو واسطة في الثبوت او الاثبات اصمل البرهان الى لمي واني، وفتح بحث في كيفية اخذ العلة في البرهان، ففتح بحث في انقسام العلل الى الاربع، انه البرهان قد تكون الحد الاوسط هو علة صورية، قد يكون الحد الاوسط هو علة غائية، قد يكون الحد الاوسط علة فاعلية ببحث البرهان. ما بعرف اذا درسين برهان. فالمهم فالعلل الأربعة، وبيمرق معنا كتير العلل الأربعة، العلل الأربعة أقاموا عليها تقسيما عقليا، تقسيم عقلي. مثلا قالوا إن العلة إما أن تكون جزءا من المعلول. كيف العلة تكون جزء من المعلول؟ بمعنى لأنه نحن شو عرفنا العلة؟ ما يتوقف عليها وجود المعلول، وجزء الشيء يتوقف عليه وجود الشيء، فبهذا المناط انطبع عليها اسم العلة. لاحظتوا؟ فالعلة إما أن تكون جزء الشيء أو خارج عن الشيء. إن كانت جزء الشيء تنقسم إلى ما تمثل جهة قوة واستعداد الشيء، وهي العلة المادية، هي المادة يعني، أو ما تمثل جهة فعلية الشيء وهي الصور. أما ما كانت خارج الشيء، ليست جزءا من الشيء، إما هي ما به يوجد المعلول العلة الفاعلية، أو ما لأجله يوجد المعلول هي العلة الغائية. مثال البسيط، ما كل دائما بيعطونا هذا المثال، النجار والكرسي. النجار علة فاعلية، الغاية مثلا الجلوس على الكرسي، هذا علة غائية. مادة الخشب هي العلة المادية، والصورة هندسة الخشب إنه مش كرسي، إنه مش طاولة، هي بسموها العلة الصورية. فإذا الصورة علة صورية للمعلول اللي هو الكرسي. ليش هي علة؟ لأنه يتوقف عليها وجود المعلول، ولكن علة داخلية. والمادة أيضا هي تسمى علة مادية من جهة توقف المعلول عليها، بس هني على الناقصة بالنهاية. العلة المادية لحالة علة ناقصة، العلة الصورية لحالة علة ناقصة، بدون يلتئموا كلهم لتصير في علة تامة. ولذلك البعض عندما تكلم عن العلل الناقصة قال أما العلل الناقصة فهي الغائية والفاعلية وكذا، إذا أخذت كل واحدة على حدة. فإذا العلة الصورية والعلة المادية هن نفس الصورة والمادة، وسموا بالعلة من جهة أن قوام المعلول يتقوم بهما خارجا. ولذلك سميت العلل المادية والصورية سميت بالعلل الداخلية أو علل القوام. ليش سميت علل القوام؟ لأنه يتقوم الآن وجود الكرسي بالخشب والصورة. لاحظت كيف سميت بعلل القوام؟ أما العلة الفاعلية والعلة الغائية، الفاعل ما به يتم الفعل والمعلول كالنجار مثلا، والعلة الغائية هي ما لأجله يوجد المعلول. هون في فكرة كتير مهم تلتفتوا لها، هذه الفكرة أن أولاً العلة المادية والصورية موجودة بالمجردات، ما عندي مادة وصورة بالمجردات، فما عندي علة مادية وعلة صورية بالمجردات. يعني لا يتقوم العقل بالمادة ولا يتقوم العقل بالصور. ماشي، الكرسي تتقوم بالمادة والصورة النوعية للكرسي مثلاً، أو الصورة الجسمية. الغاية والفاعل، العلة الغائية والعلة الفاعلية في بحث عنده موجود، هذا خلوه ببالكم لأن هذا البحث كتير بيفيدنا بالتوحيد، إنه يمكن أن كل علة، أنا بس بدي أحكي عن الغاية والفاعل. العلة الغائية هي باعتبار علة للعلة الفاعلية، والعلة الفاعلية باعتبار آخر هي علة للعلة الغائية، يعني تناسبهم مع بعضهم، ما عم نحكي بالنسبة للمعلول. ها كيف؟ بقولوا أن هيك عطى مثال مولى صدرة، قال إنه إذا شخص قلنا له ليش صنعت الكرسي، الفاعل بقول أنا صنعت الكرسي لأنه في غاية براسي، فالغاية بوجودها الذهني إلا لفاعلية الفاعل. أنت بتحرك النجار ليصنع الكرسي لما يصير عنده غاية براسه، فقالوا أن العلة الغائية بوجودها الذهني سبب لفاعلية الفاعل. طيب، والعلة الفاعلية هي علة للوجود الخارجي للغاية. مثلا شو هي الغاية من صناعة الكرسي؟ إنه والله أقعد عليها، لأنه في عندي وجود ذهني اسمه غاية الجلوس، اندفع الفاعل ليعمله. طب بس عمل الفاعل الكرسي تحققت الغاية خارجا وقعد. فالغاية تارة تؤخذ بوجودها الخارجي فتكون معلولة للفاعل، وتارة تؤخذ الغاية بوجودها الذهني فتكون علة للفاعل، دافعة له. فبالتالي في علاقة بين الغاية والفعل والذهن. الغاية بوجودها الذهني هي محركة للفاعل، والفاعل بوجوده الخارجي هو الموجد ما لأجله المعلول في الخارج يعني. طيب، وفي بحث عندهم ما بدي احكي فيه أن العلل الأربعة قد تتحد وتصير اختلاف بينها بالاعتبار، وبيحكوا هلين هون وقف نقطة نظام يا شيخ باسل، بيحكوا أنه بالنسبة للواجب تعالى، بالنسبة للواجب تعالى، هذا بحث موجود عندهم بالفلسفة خاصة الحكم المتعالي، الواجب لا مادة له ولا صور، جيد طبيعة الحال. الفعل الواجب علة، طب هو علة فعلية ولا علة غائية؟ بيثبتوا هنيك أنه علة فاعلية وغائية. بهذا البحث بيقولوا ممكن تتحد العلتان مع بعض، وهذا حقيقة إن لله وإن إليه راجعون، يعني منه وإليه، منه وإليه، صدور الموجودات منه هي عودها إليه كما بدأكم تعودون. هي عينه بتصير، هو الله سبحانه وتعالى هو الفاعل والغاية، يعني فعله هو عين الغاية، هو الأول والآخر. طبعا أنا بحث أنا قلت أنه، ولكن أنا نوهت لنقطة بس، أنه قد تتحد العلل مع بعضها، مثال ما يثبتونه من اتحاد الفاعل سبحانه مع الغاية، أنه هو الفاعل وهو الغاية، وأن العالم نفس خلق العالم هو رجوع العالم إليه، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا الطائعين، هي كلها ترجع إليه، حقيقتها الرجوع إليه. جيد، جاي معنا بحث ذاك الفصل، الفصل الثامن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا، جاي بحث أنه ما في فعل إلا له غاية. جيد، هذا انقسام العلة إلى داخلية وخارجية. قال المصنف: وتنقسم إلى العلة إلى داخلية وخارجية، والعلل الداخلية وتسمى أيضا علل القوام، وهي المادة والصورة المقومتان للمعلول. هون عم بينكم وجه كون علة، لأنه هن أجزاء المعلول والجزء يقوم الكل. والعلل الخارجية وتسمى أيضا علل الوجود، لأنه ما به وجد خارجا الكرسي وما لأجله وجد خارجا الكرسي، وهي الفاعل والغاية. وربما سمي الفاعل ما به الوجود يعني ما بسببه الوجود إن صح التعبير، والغاية ما لأجله الوجود. بالمناسبة بالنسبة لاتحاد الفاعل والغاية في بحث بالميزان رو، لما بآية في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، بيبحث العلامة هناك بحث هيك خطر عبالي أنتوا تراجعوه حلو، بحث إنه لما جاوب لما إجا الجواب قل الروح من أمر ربي، هذا جواب تسكيتي ولا برهاني؟ يعني عم بيقول لهم ما تسألوا ما بتعرفوش شيء، هذا من أمر ربي، هذه مش من شؤونكم، ليست من أمركم، من أمر ربي. هذا سؤال تسكيتي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا الجواب الروح من أمر ربي هو جواب تبكيتي جدلي تسكيتي، كأنه عم يقول لهم مثل ما أحيانا كلنا يمكن بنفهم من الآية هيك أنه الروح من أمر ربي، يعني ما رح تعرفوا شو يعني، يعني تسكيتي، جواب تسكيتي. أم هو جواب برهاني؟ يعني لا، كلمة قل الروح من أمر ربي هو جواب عن حقيقة الروح. يجيب هناك العلامة بقول الروح من أمر ربي، بقول الروح لا علة مادية له ولا علة صورية له لأنها مجرد، ولا علة غائية لها، مش من جهة أنه تنتفي الغاية لأنها متحدة مع الفاعل. فإذا بدك تعرف الروح تعرفها فقط من جهة انتسابها للفاعل، تقول من أمر ربي، يعني الروح من سنخ عالم الأمر، هيك قصده، من سنخ عالم الأمر. شو يعني من سنخ عالم الأمر؟ يعني هي أمر دفعي مش أمر تدريجي، الفرق من عالم الخلق وعالم الأمر مرق معكم بالعقيد، يعني الروح من عالم الأمر، من عالم الأمر مش من عالم الخلق. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، عندك عالم الأمر هو بالروح، فالجواب هون كان جواب تام، لأنه لا أنت بتعرف الكتاب بعلله المادية والصورية، تقول الكتاب هو جسم كذا، بتعرفه بعلله، لأنه أفضل تعرفه التعريف بالعلل، لأنه ذوات الأسباب تعرف بأسبابها. هون الله جاوب عن الروح أنها من أمر ربي لأنه لا حقيقة لها إلا انتسابها لأمر الله، مش إنه إلا حقيقة تانية، هذا هو حقيقتها أنها كذا. الأمر السادس والأخير في تقسيم العلة إلى حقيقية ومعدة، العلل الحقيقية هي التي هناك تعلق ذاتي بينها وبين المعلول لا ينفك، العلة هي التي تفيض وجود المعلول، فهناك تعلق ذاتي بينها وبين المعلول على ما سيأتي في الفصل الثالث. أما العلل المعدة فهي ليست بمفيضة للوجود ولا هناك تعلق ذاتي بينها وبين الوجود، العلل المعدة هي بمنزلة الآلات التي تستخدمها العلة الحقيقية لتحقيق المعلول، أو بتعبير أدق المعدات أو العلل المعدة هي ليست العلل التي تتعلق ذاتا بالمعلول، كالأب للابن، الأب ممكن يموت، الأب ما في تعلق ذاتي بينه وبين الابن، تعلق ذاتي وجودي، فبالتالي الأب هو علة معدة لوجود الابن، أو اللي هي تسمى الأرضية لإفاضة المعلول، هي الأرضية المهد، مثل مثلا بنحكى والله إنه البذرة تحتاج إلى أن تنغرس في التربة حتى تنمو مثلا، فالوجود في التربة هو علة معدة، فالعلة المعدة هي التي ليس بينها وبين معلولها ارتباط حقيقي، بخلاف العلة الحقيقية التي هي ترتبط حقيقة مع معلولها. قال المصنف وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات، وفي تسمية المعدات عللا تجوز، لأن العلة هي المفيضة التي يتوقف عليها الوجود، فليست عللا حقيقية وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل، يعني هي تمثل يعني مهد لأجل أن تفعل أن يفعل الفاعل، مثل مثلا أنك أنت بدك تكتب بدك ألم، فالألم علي معد لكتابتك، فالنفس تستخدم القلم لأجل الكتابة. كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة. يعني مثلا أنت إذا بدك تجتاز المسافة من ألف لباء حتى توصل لباء بدك تجتاز المسافة جيم، فالجيم نقطة جيم مش علّي لحركتك، هو علّي معدّي لتقريبك من النتيجة، فيسمى علّة مجازا، هو مقرب، هو آلة. كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه، وكانصرام القطعات الزمانية. يعني أنت ما بتوصل للساعة عشرة ونص تقلط الساعة عشرة، يعني وجودك بالعشرة ونص يتوقف على الساعة عشرة؟ لا، يعني مش الساعة عشرة قلتك، قلت وجودك بالعشرة ونص، هذه معدة تقريب. فإنه يقرب موضوع الحادث إلى فعلية الوجود، وكالأبي للإبن مثلا، بقولوا هذه علة معدة، والحمد لله رب العالمين.